السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 47 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع جزء تبارك بصفة عامة ومع سورة الحاقة بصفة خاصة. ومع آخر السورة بصفة أخص. مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله تعالى نحن مع خاتمة سورة الحاقة، نعم بفضل الله تعالى وقفنا سويا مع هذه السورة الكريمة المباركة، وقفات مطولة سابقا، وصلنا فيها إلى الختام قبل شهر رمضان، وكان قد بقي لنا مع ختام السورة بعض التفاسير، فبدأناها فرحنا في درس الأمس نتناول تفسير آخر السورة من رحاب التفسير لفضيلة شيخنا وأستاذنا وأستاذ الجيل فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. نعم تناولناه بالأمس، قلنا وقد بقيت لنا بقية مع بعض التفاسير التي نريد أن ننهي بها تفسير السورة، ومن ذلك على سبيل المثال جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، قال عليه سحائب الرحمة والرضوان في قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يقول تعالى ذكره: فلا ما الأمر كما تقولون معشر أهل التكذيب بكتاب الله ورسله، أقسم بالأشياء كلها التي تبصرون منها والتي لا تبصرون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وقد ذكر من قال ذلك في قوله تعالى: إذن فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قال ابن زيد: أقسم بالأشياء حتى أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يقول بما ترون وما لا ترون. إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، أي إن هذا القرآن هو قول رسول كريم، هو محمد صلى الله عليه وسلم يتلوه عليهم. وقد أسلفت الحديث أمس في كلام قيم لابن القيم رحمه الله تعالى حين فرق بين القول والكلام، فقال: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله تعالى، لكنه إذا قيل قول قول رسول كريم فإنه ينسب مثلا إلى جبريل عليه السلام، فهو رسول كريم كما وصف في سورة التكوير، أو هو قول محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه جل وعلا. فالقرآن كلام الله، لكن القول يمكن أن يضاف إلى غير الله عز وجل، كما لو أنا قرأت القرآن الآن قلت هذه قراءتي، هذه قراءتي. أو يمكن أيضا أن يقال هذا قرآن فلان، يعني فلان يتلو علينا من القرآن كذا وكذا، يعني لأن اللغة حمالة وجوه، فلا يقال إن قوله تعالى إنه لقول رسول كريم يدل على أن القرآن من كلام جبريل عليه السلام أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فالقول شيء والكلام شيء آخر. وهذا مبحث أطال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى النفس حين فرق بين القول والكلام، وعرج على أن من زعم أن القرآن إنما هو كلام بشر فقد كفر، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. وعرجت بدوري على كلام الأشاعرة والماتريدية في زعمهم أن القرآن كلام الله النفسي، يعني حديث النفس، لم يعبر الله عز وجل عنه، لم يتكلم به. وهم في ذلك كإخوانهم من الجهمية الذين نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، وكإخوانهم من المعتزلة الذين نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. إلا أن نفي الجهمية والمعتزلة بصريح العبارة، أما الأشاعرة والماتريدية فعلى طريقتهم، مسك العصا من منتصفها، القرآن كلام الله ولكنه كلام نفسي. لماذا هو كلام نفسي؟ أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن صفة يشبه فيها خلقه، كأن يتكلم بفم ولسان وشفتين وأسنان، ومن قال إن كلام الله من هذا القبيل؟ لذلك نفرق بين الكلام والقول. إنه لقول رسول كريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن كان جبريل عليه السلام أو كان محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يقول جل ثناؤه ما هذا القرآن بقول شاعر، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يحسن قول الشعر، فتقول هو شعر. وما نطق محمد عليه الصلاة والسلام بالشعر يوما ما، والله عز وجل قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ويوم أن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول شعرا وجد فيه حكمة، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه، إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه قول لبيد الشاعر في عبارته: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. فقالها عليه الصلاة والسلام دون أن يكمل بيت الشعر، قال يعني الفقرة الأولى من بيت الشعر ولم يكمل الفقرة الثانية. سبحان الله، كأن الله عز وجل أراد ذلك حتى لا يقال لا. في يوم من الأيام محمد عليه الصلاة والسلام قال بيت شعر مكتملا ومن بحر كذا فينسب إليه الشعر، كقوله تعالى في قصة أميته أنه لم يتعلم على يد معلم ولم يجلس أمام أستاذ ولم يخط بقلم ولم يكتب في كراس ولم يذهب إلى مدرسة. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فكيف تقولون إن هذا القرآن إنما هو قول شاعر وأنتم تعلمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام عاش بينكم 40 سنة في صباه في شرخ شبابه إلى أن خط الشيب عارضيه، ما قال يوما ما بيت شعر واحد والشعراء من حوله ينطقون بالشعر بالسليقة كما يقال، يعني ما يحتاجون إلى تجهيز ولا تحضير، لكن الله عز وجل لم يرد له ذلك. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يقول إنكم تصدقون قليلا به أنتم، وذلك خطاب من الله تعالى لمشركي قريش. ثم قال: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ولا هو بقول كاهن، وأنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بكاهن، وكباركم عرفوا ذلك وشهدوا به، فأنتم تعلمون جيدا سجع الكهان. وكما قال الوليد ابن عتبة: والله لقد عرفنا الشعر وضروبه والكهانة وسجعها وفنونها، فوالله ما قول محمد هذا لا بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر، ولا نعرف عن محمد عليه الصلاة والسلام الجنون، فهو أعقل قريش وأنبل شبابها وكذا وكذا، حتى قالوا يتهامسون فيما بينهم. ثم قال الوليد أيضا في نفس الحوار: والله سمعت كلاما من محمد صلى الله عليه وسلم، أنا الذي أصلي الآن، لكن هو ما صلى لأنه لا يؤمن بنبوة الصدق. سمعت كلاما من محمد صلى الله عليه وسلم ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة ولا جنون، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من كلام البشر. فقالوا صبأ الوليد، صبأ الوليد، حتى أبو جهل والوليد قادم من عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أسمعه صدر سورة فصلت إلى أن بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام وانتفض ووضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنشدك الله والرحم إلا كفف. فكف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إليهم وقال هذا الكلام قالوا صبأ الوليد، صبأ الوليد. فقال ما صبأت؟ فقال له أبو جهل لن يرضى عنك قومك حتى تقول في محمد قولا غير الذي قلت، نفيت عنه السحر والشعر والكهانة والجنون، كأنك تمدحه وتزكيه وكذا، قل فيه قولا يرضي قومك حتى يرضى عنك. فأخذ المسكين يفكر طويلا، وكما حكى القرآن الصورة، الصورة التي كان عليها الوليد، فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، كل هذا من نعم الله عز وجل عليه. ثم يطمع وأن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، عرف الحق وعدل عنه، إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، جبل في النار والعياذ بالله، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، عليها 19. نعوذ بالله، نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. فالله عز وجل نفى هذا. وقد جاءت رواية عجيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ذات يوم قبل أن يسلم، هو يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الكعبة، عند الكعبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب يصلي يسمعهم ويقوم الليل، من أول دعوته الإسلامية عليه الصلاة والسلام، من أول ما نزل عليه الوحي، وكان قد نزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين وكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم القرآن، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الحاقة، سورة الحاقة من السور الجميلة. فإذا بهاجس يأتي إلى عمر بن الخطاب وهو يسمع سورة الحاقة على ما فيها من جمال، وفيها سجعة، وفيها بلاغة، وفيها بيان، وفيها كذا وكذا، وإذا به يقول هذا قول شاعر. هذا قول شاعر. أخي الشيخ علي رجب، يعني مثل هذا الذي ذكرت يجعلني أقطع الدرس لأقول لك رحم الله خالتك وحماتك. أنت إن شاء الله تسجل وتسمع الدرس فيما بعد، جزاك الله خيرا. أعزيك من هنا على المباشر، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب، ووصي زوجتك بالصبر والاحتساب، وكل شيء له أجل. سبحان الله، كم عانت حماتك هذه أو خالتك تلك من المرض طيلة عمرها. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، وكفارة لسيئاتها، ورفعة لدرجاتها، وأن يرزقكم أنتم الصبر والأجر. ونسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته، وأن يسكنها فسيح جناته. اللهم آمين آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ علي، مثل هذا لابد وأن يكون فيه الإذن، وبغير إذن إن شئت. شكر الله لك. أعود إلى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قبل أن يكون سيدنا وقبل أن يسلم، فإذا به يسمع سورة الحاقة فيعجب لها، طبعا في الفترة دي كان فيه شعر عند العرب هو أفصح الكلام، وكان يعرفون بأصحاب المعلقات، الشعر القوي والقصائد الجميلة تعلق في الكعبة، تعلق كأستار للكعبة، تسمى بالمعلقات. سورة الحاقة أبلغ من كل ذلك. فقال: هذا قول شاعر، هذا قول شاعر. فإذا به يسمع قول الله تعالى، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فإذا به يقول: لعله قول كاهن، فيسمع قول الله تعالى ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الله أكبر. حتى يسأل نفسه: فما هو إذن؟ فيسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام: تنزيل من رب العالمين. إذن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ما هذا القرآن بقول شاعر؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يحسن الشعر، فتقول هو شعر. قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تصدقون به. وذلك خطاب من الله تعالى لمشركي قريش: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. نعم، لا هو بقول كاهن، لأن محمدا ليس بكاهن، فتقول هو من سجع الكهان. قليلا ما تذكرون، يقول ولا هو بقول كاهن، لأن محمدا ليس بكاهن، فتقول هو من سجع الكهان. قليلا ما تذكرون، أي قليلا ما تتعظون به وبكلامه، قليلا ما تعتبرون به، وبنحو ذلك الذي قاله أهل التأويل، يعني أهل التفسير. وفي الحديث عن قتادة: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، طهره الله من ذلك وعصمه. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، طهره الله من الكهانة وعصمه منها. ثم قال ربنا عز وجل: تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين، أي هذا الذي تهمتموه بأنه شعر وبأنه كهان، ليس كذلك، ولكنه تنزيل من رب العالمين نزل عليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يقول تعالى ذكره: ولو تقول علينا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل الباطلة أو كذب علينا لأخذنا منه باليمين. يقول: لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منه نياط القلب. وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها. وقد قيل إن معنى قوله لأخذنا منه باليمين أي باليد اليمنى من يديه. قالوا: وإنما ذلك مثل، ومعناه إنا كنا نذله ونهينه ثم نقطع منه بعد ذلك الوتين. قالوا وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه خذ بيده فأقمه وافعل به كذا وكذا. قالوا وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين أي لأهناه كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله الوتين قال أهل التأويل. وفي الحديث بسنده عن ابن عباس الوتين نياط القلب. وعن سعيد بن جبير بنحوه. وأيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما الوتين عرق القلب ويسمى بحبل في القلب. فعن مجاهد الوتين حبل القلب الذي في الظهر. وعن قتادة هو حبل القلب. وعن الضحاك وتين القلب وهو عرق يكون في القلب فإذا قطع مات الإنسان. وقال ابن زيد الوتين نياط القلب الذي القلب متعلق به وإياه عن الشماخ ابن ضرار التغليبي في شعره إذا بلغتني وحملت رحلي إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فأشرقي بدم الوتين. على أن كلمة الوتين معروفة في لغة العرب والمراد بها نياط القلب ثم قال جل وعلا معلقا فما منكم من أحد عنه حاجزين يقول تعالى ذكره فما منكم أيها الناس من أحد عن محمد صلى الله عليه وسلم. لو افترضنا أنه تقول علينا بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين حاجزين يحجزوننا عن عقوبته وما نفعله به. وقيل حاجزين فجمع وهو فعل لأحد وأحد في لفظ واحد ردا على معناه لأن معناه الجمع. والعرب تجعل أحدا للواحد والاثنين والجمع كما قيل لا نفرق بين أحد من رسله. وبين لا تقع إلا على اثنين فصاعدا.
معي أنا بعمل بسم الله حاجة كده تسلك الحنجرة بس. ماشي
فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. يقول تعالى ذكره إن هذا القرآن لتذكرة، يعني عظة يتذكر به ويتعظ به المتقون، وهم الذين يتقون عقاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وعن قتادة: وإنه لتذكرة للمتقين، أي القرآن الكريم، أي القرآن الكريم. ثم قال تعالى: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. يقول تعالى ذكره: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أيها الناس بهذا القرآن. ثم قال: وإنه لحسرة على الكافرين، أي إن التكذيب بهذا القرآن لحسرة وندامة على الكافرين بالقرآن يوم القيامة. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: قال قتادة: وإنه لحسرة على الكافرين، ذاكم يوم القيامة، وإنه لحق اليقين. الذي لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل، لم يتقوله محمد صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. فسبح باسم ربك العظيم، بذكر ربك وتسميته العظيم الذي كل شيء في عظمته صغير. الذي كل شيء في عظمته صغير. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قبل أن يسرقني الوقت أتناول تفسير القرآن العظيم لابن كثير. نعم، أحب أن أختم به، هذا صحيح، لكن ربما كان ختاما، وإذا وجدت فرصة لأن أعرج على تفسير المراغي مثلا أو غيره فعلت، وإلا فالمعنى اتضح ولله الحمد. قال الإمام العلم والإمام العمدة المحدث البال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآيات. سبحان الله، أنا رجعت إلى الطبري، نعم، وإن كان ابن كثير بيغنينا عن الطبري وبيغنينا عن القرطبي، لكن لا بأس حتى تستوي السورة وتأخذ حقها. قال رحمه الله تعالى في ختام تلك السورة العظيمة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله على كماله في أسمائه وصفاته، وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم. إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، فقال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. أضافه إليه على معنى التبليغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يبلغ عن المرسل، ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. لم يختلف على أن هذه الآيات في جبريل عليه السلام. أما هنا في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، من نظر إلى أن ذات الآية وذات الجملة هنا إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، هناك إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين جبريل. قال: يحتمل أن يكون النسبة إلى جبريل عليه السلام، ولكن هذا في سورة التكوير. أما هنا في سورة الحاقة فالنسبة أقوى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لما جاء بعدها، وما هو بقول شاعر حين اتهم بالشعر، ولا بقول كاهن حين اتهم بالكهانة. إذن إنه لقول رسول كريم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، الإضافة مجازية لأنه المبلغ عن ربه عز وجل. في سورة التكوير يتكلم عن جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا جبريل عليه السلام. ثم بقية السورة قال بعدها: وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، هذه تعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه، وظل يصاحبكم 40 سنة يلقب عندكم بالصادق صلى الله عليه وسلم وبالأمين صلى الله عليه وسلم، وهو في قريش أنبل فتيان قريش، وهو أعقل شباب قريش وأعقل لا شباب مين شباب الكبار والصغار وكل قريش وكل بطون مكة، وبدا ذلك واضحا في قصة وضع الحجر الأسود بعد بناء الكعبة. الكبار والصغار اختلفوا وكل يريد أن ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكان، وخرجت السيوف لإعلان الحرب بين بطون قريش وأهل مكة. ثم تكلم فيهم حكيم من حكمائهم أو كبير من كبرائهم ليقول: قفوا عن الحرب ونحكم أول داخل بيننا. فإذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأمين رضينا به وبحكمه عليه الصلاة والسلام، يسمع القصة: خلاص طيب اعطوني رداء، يعطوه الرداء، يضع الحجر الأسود في وسط الرداء، رؤساء القبائل اتفضلوا كل واحد يمسك بطرف الرداء، امشوا بالحجر الأسود إلى الكعبة. عندما وصلوا إلى الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام حمل الحجر الأسود وضعه بيديه في مكانه، فنال الشرف كله، واستطاع عليه الصلاة والسلام أن يحقن دماء أهل مكة
أو بطون قريش. فسبحان الله العظيم، فأي عظمة تلك التي تعرفونها عن محمد عليه السلام؟ هو صاحبكم وما صاحبكم بمجنون. ثم قال عنه: ولقد رآه بالأفق المبين، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها، وهذا مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، والتي كانت في السماء ليلة الإسراء والمعراج، وهو قوله تعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. تعلمون سدرة المنتهى في السماء السادسة، وفروعها في السماء السابعة عند جنة المأوى. الله أكبر. وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم، وما هو بقول الشيطان الرجيم، وهكذا قالها هنا، يعني هذه آيات التكوير، وها هنا في سورة الحاقة: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. فهذه تعني ماذا؟ يقول فيها الإمام العلم عليه السحائب الرحمة والرضوان: فأضافه تارة إلى قول الرسول الملكي، وتارة إلى الرسول البشري، لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه. يمكن هذا اللي اعتبروه الأشاعرة والماتريدية دليلا لهم في أن يقولوا القرآن كلام نفسه، الله لم يتكلم به، إنما تقول به جبريل وبلغه محمد. والله كلام عجيب. لما هو التبليغ، التبليغ، الله يتكلم بقرآن يأخذه جبريل عن ربه، جبريل ينزله إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيحفظه، ولما كان يخاف أنه ما يحفظ وينسى شيئا قال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان. خذ كل الضمانات هذه، وهي كقوله تعالى في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. رب زدني علما، لكن أن تصل السفاهة وأن يصل، يعني لا أجد لفظا يليق، وأنا أيضا أحب أن أطهر لساني من أي لفظ. المسألة وصلت أنه الأشاعرة الماتريدية يقول كلام الله نفسه جبريل يبلغه ومحمد يترجمه. لا، لا أغرب من هذا عند السادة الصوفية، وليسوا بسادة، إن القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام. وقصة مشهورة جدا ولسه بيرددوها الأقطاب الصوفية في العصر الحديث كما هي منقولة عن ابن عربي وأمثاله من قديم، لأنه خلى لهم الجو، كما قيل: خلى لك الجو فبيضي وصفري. وبدون ذكر أسماء أشخاص، واحد بيقول لسه: والله أنا كنت الكلام ده قرأته في الكتب، لكن أسمعه كمان من مشايخ على قيد الحياة. بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل جبريل عليه السلام: أتدري عمن تأخذ القرآن يا جبريل؟ هيكون عن مين يعني يا محمد؟ هيكون بأخذه عن الله، وأنا أتلقاه من وراء حجاب. قال له: هلا كشفت الحجاب يوما؟ قال في الناموس اللي بعد كده سيدنا جبريل ما كدبش خبر. قال: طب محمد بيسألني انت بتاخذ القرآن عن مين؟ طب ما انا اشد الستارة، اشيل الحجاب وشوف أنا بأخذ القرآن عن مين؟ راح شاد الستارة لأن النبي محمد عليه السلام متربعا يتلو عليه القرآن، فصرخ جبريل منك وإليك منك وإليك منك وإليك يا محمد. الله أكبر، ما هذا ما هذا يا قوم، ما هذا يا قوم، منك وإليك؟ يعني محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي بيلقن جبريل القرآن؟ اهدي اللي قال الدب، طب ما هدي هتخرجي عن قول المشركين إنه قول بشر، إنه قول بشر. يا الله، ما هذا؟ خلي قول هذا. طيب ما هو لما ربنا يقول مثلا إنه لقول رسول كريم، وده جبريل ده محمد عليه الصلاة والسلام، فماذا عن قوله تعالى تنزيل من رب العالمين؟ تنزيل من رب العالمين. وهذا الحديث الذي أشرت إليه سلفا قاله ابن كثير هنا رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد بسنده، قال عمر بن الخطاب: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فقال: قلت هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت كاهن. قال: فقرأ: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة. ولله الحمد، والكلام لمن؟ لابن كثير رحمه الله تعالى. قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل تقول هو الافتراء، هو الكذب، هو نوع من الإفك، ولو تقول علينا محمد صلى الله عليه وسلم أي قول، والبعض هنا يشمل ما قل وما كثر، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك، لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال: لأخذنا منه باليمين، قال ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. ثم لقطعنا منه الوتين. قال رحمه الله ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق به، وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاك ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد، وقال محمد بن كعب هو القلب ومراقه وما يليه، يعني ما يتعلق بالقلب. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. ثم ختم سبحانه وتعالى السورة بقوله وإنه لتذكرة للمتقين، يعني القرآن، كما قال عنه في آية أخرى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وما أكثرهم. مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن الكريم، ومن ثم وإنه لحسرة على الكافرين، أي سيكون حسرة عليه ووبالا عليه بتكذيبه بالقرآن الكريم. قال ابن جرير وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة، كذا حكاه عن قتادة بمثله وعن أبي مالك وإنه لحسرة على الكافرين يقول لندامة، ويحتمل عود الضمير على القرآن أي وإن القرآن والإيمان به، لحسرة في نفس الأمر على الكافرين كما قال تعالى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولهذا قال ها هنا وإنه لحق اليقين، وإنه لحق اليقين. قال ابن كثير أي الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا شك ولا ريب. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم كانت الخاتمة خاتمة الآيات وخاتمة السورة فسبح باسم ربك العظيم. قال رحمه الله تعالى أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم، وبذا نصل إلى آخر تفسير سورة الحاقة ولله الحمد، وآخر ما قاله ابن كثير ومن قبله الطبري، ولكن للأمانة العلمية كان هناك قدر من التصرف والزيادة والنقصان والتعليق، فقد كنت أحذف الأسانيد وأحذف المكرر وما إلى ذلك، يهديكم الله ويصلح بالكم. وينتهي تفسير ابن كثير، وينتهي معه تفسير سورة الحاقة مع نهاية الوقت وزيادة شيء يسير. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال. يسر الله إعطاء هذا الدرس مع خروجي ويعني لست في بيتي وكرهت أن أعتذر، فأعطيت الدرس حيث أنا. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوة جميعا، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الأخ أحبك في الله، حبك الله تحتنا فيه، وكل من سلم نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله رد على تعليقاتكم بإذن الله. سلامة الله، سلامة.